أي مبادرة تهدف إلى إنهاء جرائم الحرب والإبادة في القطاع على أن تحظى بدعم الشعب الفلسطيني، مضيفا أن وقف العدوان والانسحاب ورفع الحصار وفتح المعابر وإدخال المساعدات من المطالب العاجلة لسكان القطاع والفصائل الفلسطينية. وألفت المسؤول الإيراني إلى مساعي مجلس الشورى الإسلامي بالتعاون مع دول العالم خاصة برلمانات العالم الإسلامي لوقف جرائم الإبادة بحق سكان القطاع خلال العامين الماضيين. أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة خيار تربوي وثقافي وأخلاقي وسياسي. جاء ذلك بكلمة للشيخ قاسم خلال أضخم عرض كشفي في المدينة الرياضية في بيروت، شدد فيها على أن المقاومة هي جهاد النفس وقوة إيمان وإرادة وصمود وعز واستقلال. وأضاف أن الكشافة يحملون الراية التي تحدد طريقهم في الحياة، مبينا أنهم يتربون في مواجهة الكفر والعدوان. وقد نظم العرض في ختام فعاليات إحياء الذكرى السنوية الأولى للشهيدين السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين ومرور 40 عاما على تأسيس جمعية كشافة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. يواصل النازحون الفلسطينيون العودة إلى مناطقهم في قطاع غزة في ظل دمار واسع بالبنية التحتية وغياب للخدمات الأساسية. وذكر الدفاع المدني بالقطاع أن 500,000 فلسطيني عادوا إلى مدينة غزة وشمال القطاع منذ سريان اتفاق وقف العدوان. وذكرت مصادر محلية أن العائلات عادت سيرا على الأقدام، مضيفا أن أكثرهم لم يجدوا بيوتا يتوجهون إليها. من جانبها باشرت بلدية غزة بفتح الطرق لتمكين العائلات من دخول الأحياء السكنية وسط انتظار السكان لدخول قوافل المساعدات. التقرير التالي يتضمن سردا وافيا عن حجم الدمار الذي فوجئ به سكان غزة عند عودتهم إلى مناطق سكناهم.
مع انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مناطق واسعة من مدينة غزة وعودة النازحين إلى هذه المناطق، تكشفت الأضرار والممتلكات التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي. نحن نتحدث عن بنايات متعددة تم تدميرها في مناطق حي الصبرة والزيتون ومناطق تل الهوى. أنا الآن أتواجد بحي الصبرة في هذه المنطقة جنوب مدينة غزة، نشاهد بعض العائلات الفلسطينية التي عادت إلى مناطق سكنها تحاول استصلاح ما يمكن استصلاحه لإعادة سكنها. نحاول أن نقترب أكثر من أحد المواطنين الفلسطينيين يحدثنا عن الواقع. بكل عافية، الحمد لله على سلامتك.
الله يسلمك.
اليوم أنت رجعتوا من جنوب بالقطاع.
صحيح.
شو الوضع عندكم؟ حدثنا عن معاناتكم، شو اللي صار هان؟ وش
رجعت لقيت بيت مهدم وهذا الأرض تبعتنا وبرضه مهدمة، وهي البيت مهدوم كامل، أربع بنايات مهدومة، وأنا الآن أستصلح بعض ما بقي لي لأسكن أنا وأولادي. لا يوجد أي مكونات للحياة كما ترون، كله دمار من جميع الناحيات، مياه معدومة، لا يوجد مياه، صرف صحي معدوم، وإيش بدنا نسوي؟ بدنا نكمل حياتنا. بستصلح أنا في البيت تبعي وبزبط قاعدة غرفة، وهيها الغرفة زي ما أنت شايف مكسرة وخربانة، وبدي أسكن فيها، إيش بدي أعمل؟
نعم، سننتقل إلى مواطن آخر لنتحدث عن ما الذي جرى في هذه المنطقة وما الدافع الذي يدفع هؤلاء الناس للبقاء في مناطق مدمرة غير صالحة للسكن.
احنا ما نزحنا من بيوتنا، احنا بقينا في غزة، انا وعائلتي بقينا في هذا الدمار وعشنا تحت ركام هذا البيت خلال فترة القصف والدمار، لان احنا يعني باقون في هذه الارض رغم يعني كل الدمار، رغم القصف، الطائرات، الدبابات، البوارج، لاننا باقون في هذا الأرض لأن هذه أرضنا. أين نذهب؟ أين نذهب؟
للمرة الثانية يفشل الاحتلال الإسرائيلي باقتلاع سكان مدينة غزة من أرضهم، فهو دمر البنايات السكنية والأحياء، ولكن لم يستطيع أن يدمر إرادة وصمود هؤلاء الناس الذين يحاولون التعايش حتى في المنازل التي دمرها الاحتلال.
أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة الضحية إلى أكثر من 67,600 وما يزيد عن 170,000 إصابة منذ بدء العدوان عام 2023. وأكدت الوزارة أن الأوضاع الصحية والإنسانية بالقطاع تتطلب استجابة فورية بإدخال الإمدادات لتقديم الرعاية الصحية للمرضى والجرحى، معتبرة تعزيز ما تبقى من المشافي الفعالة أولوية قصوى لا تحتمل الانتظار. وأشارت الوزارة إلى تفاقم الوضع الصحي بتوقف الخدمات التخصصية والتشخيصية، مضيفة أن ذلك يعيق تنفيذ التدخلات الجراحية المعقدة. دخلت عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم ومنه إلى قطاع غزة تنفيذا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار. يأتي ذلك بعد أشهر من استئناف جيش الاحتلال عملياته وفرض حصار مشدد على دخول المواد الإغاثية إلى سكان القطاع. إلى ذلك يجري التنسيق مع كل الأطراف لفتح معبر رفح يوم الثلاثاء المقبل للسماح باستقبال المصابين والمرضى الفلسطينيين القادمين من غزة، إضافة إلى الفلسطينيين والأجانب وحامل الجنسيات المزدوجة من العالقين في مصر أيضا. إلى لبنان، حيث يستعد لبنان لتقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي بشأن الغارات التي طالت السبت منشئات مدنية وتجارية جنوب البلاد. وكان جيش الاحتلال استهدف بعشر غارات 6 معارض للجرافات والحفارات على طريق بلدة المصيلح، أدت إلى استشهاد شخص وإصابة 7 آخرين بجروح بينهم سيدتان مع تدمير 300 آلية مدنية. في هذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. طهران تشدد على حقها في التخصيب وتعرب عن استعدادها لدراسة أي خطة جديدة تحترم مصالح الشعب الإيراني. جموع النازحين تواصل العودة إلى مناطقهم بالقطاع في ظل دمار واسع في البنية التحتية. واستعدادات اللبنانية لتقديم شكوى بمجلس الأمن احتجاجا على غارات الاحتلال الأخيرة جنوبي البلاد. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعفن في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني ف فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 00989973924. محور حديثنا في هذا اللقاء: الجنوب عصي على الانكسار. أما أرقام هواتف بثنا المباشر: 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-3762 22-01-3768 و22-01-3848 ما إن دخل وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ حتى صعد العدو الصهيوني الغادر من اعتداءاته ضد لبنان عبر استهدافه لطريق المصيلح نجارية في جنوب لبنان، لأنه غير قادر على التنفس في أجواء السلام الذي هو سم مهلك له، لذلك يسعى على الدوام لتوتير الموقف وتصدير الأزمات. وما شهده طريق المصيلح نجارية باستهداف القطاع المدني الاقتصادي الذي هو حق طبيعي لأبناء الجنوب لإعمار قراهم وبلداتهم، لكن العدو الصهيوني المجبول على الإجرام والاعتداءات مستمر في اعتداءاته اليومية منذ أكثر من 6 أشهر، وحتى يومنا هذا بهدف منع الناس من العودة إلى مناطق سكناهم وممارسة حياتهم الطبيعية. ولولا الغطاء الأمريكي الغربي والعربي المتصهين لما تجرأ هذا العدو الغادر على الاستمرار في عدوانه وانتهاك سيادة لبنان على مسمع ومرأى العالم. فما قام به العدو الصهيوني السبت عدوان سافر على منشأة صناعية، حيث نفذ الطيران المعادي 10 غارات على معارض للجرافات والحفارات في طريق المصالح نجارية، وقد دمرت 300 آلية، وهكذا الأضرار بشبكة التوتر العالي إضافة إلى سقوط شهيد و7 جرحى. واليوم تتجه أنظار الشعب اللبناني إلى الحكومة وأصحاب السيادة الذين يهيمنون عليها لما سيفعلونه تجاه هذا العدوان السافر على المنشآت الاقتصادية في المصالح الذي هو عدوان على كل لبنان، ولما يقدمون أو يقدمون عليه لوقف مثل هذا الاعتداء الذي يستهدف أولا السيادة اللبنانية، وقد أعده الرئيس عون انتهاكا صارخا يهدد فرص الاستقرار. المراقبون يرون أن ما يثير التساؤل هنا هو موقف حكومة الرئيس نواف سلام التي لم تقدم على أي خطوة ملموسة لوقف هذه الاعتداءات بالاستنجاد بسيدها القابع في البيت الأبيض والخماسية، وكأن الأمر لا يعنيها وهي متمسكة بالحيادية. وفي الوقت الذي أصدر فيه حزب الله بيانا شديدا اللهجة أدان فيه الاعتداءات المتكررة وطالب الحكومة برفع الصوت عاليا في كل المحافل الدولية والتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي للضغط على العدو لوقف هذه الاعتداءات، وحمل حكومة سلام تقاعسها في أداء الواجب تجاه الوطن والمواطنين، مشددا على الدولة اللبنانية ومسؤوليتها الوطنية في الدفاع عن شعبها والحفاظ على سيادة البلد. ويتساءل الشارع اللبناني الحر والشريف إلى أين وصلت الجهود الدبلوماسية الحكومية في الاعتماد على أمريكا والغرب والخماسية لوقف الانتهاكات الصهيونية المستمرة منذ 6 أشهر. فالوقت لم يعد يحتمل أكثر من ذلك، وأن لبنان لا يزال ينتظر البدء بعملية الإعمار. وفي الوقت الذي لم تحرك الحكومة ساكنا تزداد التساؤلات بشأن ذلك وبشأن أسباب تهميش الحكومة للشعب اللبناني، خصوصا وأن هناك عدوا صهيونيا لا هم له في هذه الاعتداءات سوى كسر إرادة أبناء الجنوب اللبناني للحيلولة دون إعادة الإعمار. لكن هيهات وهيهات، فمن هزم العدو ولقنه دروسا قاسية ومنعه من التغلغل في الأراضي اللبنانية قبل وقف إطلاق النار قادر وبجدارة على إعادة الإعمار وإفشال جميع مخططاته الخبيثة.
بدل أن تسألوا لماذا قام طوفان الأقصى، اسألوا لماذا قام الاحتلال. إسرائيل احتلال توسعي لا يكتفي بفلسطين، يريد كل المنطقة العربية، يريد كل المحيط الإسلامي، بل يريد أن يتحكم بالعالم من خلال هذا الموقع في هذه المنطقة. في لبنان لا يمكن أن نفصل لبنان عن فلسطين ولا المنطقة عن فلسطين. ألم يحتل الإسرائيلي لبنان بشكل رسمي ومباشر سنة 1978 ولم يخرج بالقرار 425؟ ألم يعاود الاحتلال سنة 1982 وبقي بالمجموع من سنة 78 إلى سنة 2022 سنة ولم يخرج إلا بالمقاومة؟ هنا مساندتنا للفلسطينيين هي مساندة للحق، لأن الفلسطينيين أصحاب حق.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. في الواقع المشهد اللبناني مشهد حساس ومهم وخطير، وما يجري على هذا المشهد يعني له دلالات كثيرة، على رأسها العدو الصهيوني عندما يعني يتجبر بهذه الطريقة ويتفرعن بهذه الطريقة، كل ذلك لأنه بحسب ما يرى المراقبون بأنه وجد الضوء الأخضر ربما بداية من بعض الأطراف اللبنانية للأسف، التي يعني تتحدث عن سلاح المقاومة، وكأن المقاومة ارتكبت المجازر في لبنان وصوبت سلاحها إلى صدور اللبنانيين وتريد قتل اللبنانيين، وهذا هو ديدنها، ولم تفعل سوى ذلك خلال الأربعة عقود الماضية، ولا كأن المقاومة اللبنانية هي العمود الفقري الأساسي للخيمة الوطنية، للدفاع عن لبنان، للدفاع عن سيادة لبنان، للدفاع عن كرامة لبنان. كل دفاع عن كرامة له ثمن، والمقاومة هي أول الدافعين والمتقبلين بكل رحابة صدر لهذا الثمن مهما كبر ومهما عظم، ولم توجه يوما سلاحها إلى أي لبناني ولا إلى أي عربي ولا إلى أي مسلم، لا في لبنان ولا في المنطقة كلها ولا في العالم، بل كل سلاحها وكل تأكيدها على أنها مقاومة إسلامية وطنية أمام عدو صهيوني توسعي متغطرس غادر يطمع في كل هذه المنطقة، لا سيما وأن خطاب نتنياهو الشهير حول إسرائيل الكبرى كشف عن هذا الموضوع أمام القاصي والداني، يعني حتى الطفل أصبح يعرف بأن نتنياهو وأن الكيان الإسرائيلي كيان توسعي يطمع في كل هذه المنطقة، وعلى الخصوص لبنان هو في صميم خارطة ما يسمى بإسرائيل الكبرى، يعني كل لبنان هي مطلوبة في الخارطة الإسرائيلية، إذا كان بعض البلدان يعني بنسب مختلفة، لكن لبنان كله مطلوب لإسرائيل الكبرى. ومع ذلك تعلو الأصوات بأنه نعم لا للسلاح المنفلت ولا للسلاح خارج إطار الدولة، ويجب أن يكون كل السلاح تحت الدولة. أي دولة يا عزيزي؟ أي دولة؟ يعني السيد حسن نصر الله في خطابه الشهير عندما يعد لهؤلاء عندما تكونون دولة، عند ذلك تحدثوا عن الدولة وليس بهذا الحال وليس بهذه الطريقة. لكن على كل هذه قضية يجب أن يحلها اللبنانيون فيما بينهم عندما تشحذ الهمم وتصفى القلوب فيما بينهم وتصفى النوايا لدى مختلف الشرائح والفئات اللبنانية تجاه بعضهم البعض. للأسف يعني هناك بعض الأطراف اللبنانية لا ولاء لها للبنان، ولاؤها لغير لبنان، ولاؤها لأجندات إقليمية ودولية، ويعني لا أدري ماذا تريد من وراء ذلك، تريد أن تكسب سلطة، تريد أن تكسب مالا. على كل يعني هذا هو المؤدى لادعاءاتهم وضد المقاومة وضد سلاح المقاومة ظلما وزورا وبهتانا. سلاح المقاومة سلاح أصيل، سلاح وطني، سلاح لبناني يفدي اللبنانيين وغير اللبنانيين من الأمة العربية والإسلامية بدمه وبروحه وبكل ما لديه من أجل أن تبقى راية هذه الأمة عالية خفاقة، ومن أجل أن يبقى صوتها مدويا ولا تؤخذ على حين غفلة ولا تؤخذ بنبرة ضعف واستكانة. تريد المقاومة في لبنان أن يكون اللبناني عزيزا، وقد أصبح عزيزا في ظل هذه المقاومة الباسلة والبطلة والمقدامة والمعطاءة التي لم تهتم فقط بالسلاح، بل اهتمت بمعائش الناس، بأرزاق الناس، بالعمل، بالجانب الاقتصادي، وكانت عنوانا ومثالا كاملا لما يهم المواطن اللبناني، واستطاعت أن تنجز إنجازات عظيمة في هذا السبيل. لم يقتصر عملها فقط على السلاح والقتال وما إلى ذلك، حتى لا يقال إن المقاومة يعني أجندتها فقط القتال ولا تحمل أي برنامج أو مشروع، لا، بل جاءت بمشروع متكامل عملت وساندت ودعمت الشعب اللبناني بكل أطيافه بكل مكوناته، وجعلت منه شعبا عزيزا قويا مناصرا للمقاومة وللأمة ولقضاياها. نريد أن نتناول هذا الموضوع، الجنوب عصي على الانكسار، في لقائنا هذا. تابعونا وشاركوا وساهموا أحبتنا الكرام عبر الواتساب بشكل خاص 00989973942341، أرقام هواتف البث المباشر. أيضا يمكنكم المزيد من المتابعة عبر الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir.
صوت الأرض اللي ترابه ما بيحمي للريح شبيه، يا قلعة قوة وعبواب رجال الصخر المابيلي.
يا صوت الأرض اللي ترابه ما بيحمي للريح شبيه، يا قلعة قوة وعبواب رجال الصخر المابيلي.
أرضك عنوان التحدي، رجالك أبطال الميدان، سيف عالي بيوم الشد بيرفع اسمك يا لبنان.
عنوان التحدي، رجالك أبطال الميدان، سيف عالي بيوم الشد بيرفع اسمك يا لبنان.
لبنان اللي بمشته كبير عز بوقفات رجاله، خلى جيوش المحتلين تركع عصفور جباله.
لبنان اللي بمشته كبير عز بوقفات رجاله، خلى جيوش المحتلين تركع عصفور جباله.
أرضك عنوان التحدي، رجالك أبطال الميدان، سيف عالي بيوم الشد بيرفع اسمك يا لبنان.
أرضك عنوان التحدي، رجالك أبطال الميدان، سيف عالي بيوم الشد بيرفع اسمك يا لبنان. يا لبنان
يا
طابت أوقاتكم بكل خير. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالأستاذ الدكتور حسن إبراهيم، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن اللبناني. دكتور حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم على كل المستمعين، لكم كل الشكر على هذه الاستضافة العزيزة.
حياكم الله. دكتور، هل تعتقدون أن تقاعس الحكومة وعدم تحركها في لبنان طبعا لإبداء أي ردود أفعال متعمد، أم هناك يعني أوامر تأتيها، إملاءات تأتيها من أمريكا بعدم الاهتمام بأوضاع الشعب اللبناني؟ كيف تنظر إلى موقف الحكومة؟ ما تقييمك له؟
سيد الكريم، هذا الموضوع هو موضوع مطول وطويل ومعقد جدا. بداية، من أتى برئيس الحكومة هو الذي يخطط لتدمير البلد. بالمقابل، لو كان هذا رئيس الحكومة يعمل فعلا لصالح الوطن لما كانت أسسه أو لما كانت أهدافه هي فعلا تتطابق 100% مع العدو الإسرائيلي ومع العدو الأمريكي. لو كان هناك حسا وطنيا لكان بدلا من أن يتلهى بصخرة الروشة التي تشرفت، صخرة الروشة وتشرف كل لبنان وكل المنطقة بصور سماحة السيد المقدس، ولما كانت لها أيضا بجمعية رسالات الفنية، جمعية فنية تعنى بالثقافة بالفنون بالأناشيد، هذا طابع هذه الجمعية ولا تعمل هي كمنظمة سياسية، هي جمعية ثقافية فنية. ما تدخل به رئيس الحكومة على الرغم من كل الهمجية الصهيونية اليومية ومن كل الاعتداءات ومن كل الهجمات الصهيونية التي تؤدي إلى استشهاد العديد من المواطنين اللبنانيين، كل ذلك لا يرف له جفن لرئيس الحكومة. بينما في الروشة وفي بعض الأماكن الأخرى التي إذا ما قيست على المستوى السياسي هي لا تساوي شيئا، فضلا عن أنه حق للبنانيين، لكل اللبنانيين، هذا بموجب الدستور اللبناني. لذلك من أتى به رئيسا للحكومة كان يشترط عليه أن يكون خادما وأداة لتنفيذ المشروع الإسرائيلي الأمريكي، هذا أولا. ثانيا، يقول أحد النواب بأن أحد الشخصيات أو السفير الفرنسي في لبنان سابقا، ليس الآن، أنه استدعاهم إلى السفارة الفرنسية وأمرهم، هو يقول أجبرنا، على انتخاب جوزيف عون، هو يقول حرفيا يعني أنه استدعانا لتناول الفطور، الترويقة باللبناني، لتناول الفطور، فكانت الدعوة هي وإجبارهم على انتخاب جوزيف عون، ثم قال لهم ارحلوا. يعني يقول هذا النائب حتى الفطور لم نتناوله، بل أعطانا أمر انتخاب جوزيف عون. هذا أحد النواب، وهؤلاء أحد نماذج السلطة اللبنانية التي تخضع للإدارة الأمريكية وغير الإدارة الأمريكية. لذلك الحكومة اللبنانية هي اليوم أداة كاملة، هي اليوم برئيسها وأغلب وزرائها، لا سيما وزراء الكوفة اللبنانية
دكتور حسن،
هم على رأس المشروع الإسرائيلي في لبنان، يعملوا من أجل المصلحة الإسرائيلية الأمريكية.
دكتور حسن، هناك من يقول بأنه يعني الحكومة اللبنانية، يعني لبنان بلد صغير، بلد ضعيف اقتصاديا، وبالتالي الحكومة اللبنانية بحاجة إلى كسب دعم دولي، الولايات المتحدة هي على رأس الدعم الدولي، إذا هي دعمت يدعم المجتمع الدولي كله، وإذا حجبت الدعم عن أحد سوف لن يكون هناك أي دعم، وبالتالي يعني هذه المعادلة يعني استسلمت لها الحكومة اللبنانية وتريد أن تمضي بها، لأنها ترى أن الطريق الخلاص في لبنان هو هذا الطريق، بأن يحتكم إلى الإرادة الدولية بين قوسين الأمريكية. يعني ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
على العكس من ذلك، حتى اليوم الحصار الاقتصادي المباشر على لبنان هو بسبب القرارات الأمريكية منذ العام 2019، ما يسمونه هم بثورة 17 تشرين، وما نسميه نحن بفوضى وبالانقلاب على الشرعية في 17 تشرين الأول 2019، كانت اليد الأمريكية مباشرة على الاقتصاد اللبناني وتحاصر لبنان وتدمر البنيان الاقتصادي للبنان كله بأوامر أمريكية مباشرة. يعني كانت هناك غرف عمليات تدير هذه التجمعات التي خربت لبنان. لبنان بالمناسبة لبنان ليس فقيرا، لبنان لا. الذي أنتج رجالا نهبوا الثروات في لبنان، من تولى الحكم في لبنان لم يخرج دون مليارات الدولارات، لم يخرج لا. ثانيا هناك موارد اقتصادية في لبنان هم يكتمونها أو يسرقونها، هناك بعض المشاريع هم يتجاهلونها، هناك مسألة الكهرباء في لبنان هم يدمرون هذا القطاع الحيوي بناء على الأوامر الأمريكية. أيضا هناك عدة مسائل أخرى اقتصادية تمنعهم الولايات المتحدة الأمريكية. في لبنان نفط يمنع على لبنان استخراجه لأن الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني يأمرون ويجبرون لبنان على عدم الاستفادة منه، بل هم يقولون بأنهم سيسرقونه. يعني الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني سيسرقون هذه الخيرات من النفط وغير النفط. لذلك لبنان إذا ما كان يعيش حياة طبيعية جدا أسوة بباقي الدول ذات السيادة الفعلية كدول التي على رأسها حكومة وطنية لن يكون لبنان فقيرا، لا سيما أنه عندما كان سماحة سيدنا الأقدس رضوان الله تعالى عليه موجود كان يعمل بكل جد وبكل قوة من أجل أن يكون لبنان بمرتبة اقتصادية عالية. هو دعاهم أكثر من مرة، أولا كانت المساعدات من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأيضا من العراق، وأيضا كانت هناك علاقات ودية وعظيمة جدا مع سوريا الرئيس بشار الأسد. أيضا كان هناك في أكثر من جانب كان هناك انفتاح على الصين وعلى روسيا. قال لهم سيدنا الأقدس رضوان الله عليه نحن لن نمنعكم أن يأتي، هو سمهم أصدقائهم بل أسيادهم، تعالوا بأسيادكم إلى لبنان ليستفيد لبنان لا لأن تكونوا أدوات. قال بدل أن نكون كلنا في 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 ميل واحد يعني باتجاه الأمريكي تعالوا لنستثمر علاقاتنا كلنا مع الصين مع روسيا مع إيران مع العراق مع كل الدول. كان الرفض الأمريكي كان هناك عندما استجلب النفط من إيران كان هناك وعد من سفيرة الشيطان الأكبر بأنها ستقول لمصر وللأردن أن يعطوا لبنان الكهرباء أو النفط. حتى اليوم هذا منذ العام 2021 حتى اليوم الكهرباء في لبنان مقطوعة بسبب القرار الأمريكي، بسبب أنه لا توجد في لبنان حكومة ذات سيادة. في لبنان هناك حكومة تفعل ما تأمره ما تأمر به السفارة الأمريكية ولا يعرف لها جفن حتى على المستوى الاقتصادي أو حتى على المستوى التربوي. يعني هناك بعض التفاصيل التي يخجل منها المرء أن تذاع أو أن تقال تفعلها هذه الحكومة بأغلبية وزرائها. لذلك هذه الحكومة ليست حكومة وطنية، هي حكومة فرض أمر واقع أمريكي إسرائيلي على البلد من أجل تمرير المخططات الأمريكية في لبنان.
طيب يعني فيما يتعلق بقضية لبنان وقضية سلاح المقاومة، برأيك ما الصيغة الأمثل أو المثلى للخروج بها من قبل اللبنانيين؟ يكون فيها الكل رابح، الكل فيها راضي، وطبعا كل مع أجندته. يعني إذا كان لبنان يريد أن يستقيم لابد من التوصل إلى مثل هذه الصيغة، وإلا فلن تقوم للبنان قائمة كما يرى البعض.
في لبنان سيد الكريم من يراجع تاريخ لبنان ليس من الآن، منذ قرون لا يوجد في لبنان اتفاق سياسي، لا يوجد في لبنان وحدة سياسية. نعم كلهم يحملون الهوية اللبنانية،
نعم. نعم دكتور.
ألو.
نعم نعم نسمعك.
نعم.
دكتور.
ولكن نعم جزء كبير من هؤلاء يعملون لصالح أعداء لبنان، هم أدوات بيد أعداء لبنان. برز ذلك بشكل جلي منذ الاحتلال الفرنسي، ما يسمونه بالانتداب الفرنسي بال 1918 بعد اتفاق سايكس-بيكو حتى 43 حتى اليوم. واليوم نعيش نحن إرهاصات الاحتلال، تداعيات الاحتلال الأمريكي الإسرائيلي المباشر. لذلك النظرة إلى السلاح، النظرة إلى السلاح هي نظرة متناقضة، ما بين من ينظر إلى الحق ويعمل به، وما بين من ينظر إلى الباطل ويعمل به. لا توجد في لبنان نظرة موحدة باتجاه العدو الإسرائيلي، علما بأن الدستور اللبناني وبأن القانون الجزائي اللبناني يجرم إسرائيل ويجرم من يعمل معها إلى حد الإعدام.
نعم.
لهذه الدرجة القانون اللبناني صارم.
نعم.
بالنسبة للسلاح، من ينظر إلى هذا السلاح على أنه أداة وطنية، هو حماية، هو رديف للجيش اللبناني، هو من يحمي القاعدة الشعبية والحدود الجنوبية، وكان لهذا السلاح أثر فعال ظاهر جلي بين منذ عام 1982 حتى اليوم، لم يجرؤ العدو الإسرائيلي على ارتكاباته كما كان يرتكبها سابقا. هذا السلاح هو بيد المقاومة، بيد الأغلبية الشعبية، وهناك استفتاءات حديثة جرت في لبنان، أكثر من 60% من اللبنانيين هم مع بقاء السلاح بيد المقاومة ومع مقاومة العدو الإسرائيلي، بينما الآخرون هم أدوات لإسرائيل، كانوا في العام 1982 على رأس طليعة العملاء الذين قدموا لبنان لقمة صغيرة في فم العدو الإسرائيلي. من بينهم من هو اليوم في الحكم، يعني هؤلاء في هناك أكثر مذهب اليوم موجودون في الحكم في الحكومة، وبعضهم في المجلس النيابي، كانوا في رأس طليعة العملاء لإسرائيل. كيف تنظر إلى هؤلاء على أنهم وطنيين؟
نعم.
كيف تنظر ما هي وجهة نظرهم بالنسبة للسلاح؟ لذلك هم يعارضونها. الوجهة الأمثل للسلاح في لبنان كما هو مطروح بشكل كبير وقاعدة أساسية أكدها سماحة السيد الأقدس، بأن لبنان يقوم على ثلاثة دعائم: الأولى الجيش اللبناني يجب تعزيزه، يجب دعمه، يجب تسليحه من أجل مقاومة العدو الإسرائيلي. هذا ممنوع من الأمريكان، هذا ممنوع من هؤلاء السلطة. هذا الحزب الذي هو اليوم أكبر عميل إسرائيلي هو الحزب الوحيد الذي قاتل الجيش اللبناني في نهايات القرن الماضي. ثانيا القاعدة الثانية هي وجود المقاومة، يعني هناك نظرا للتفوق العسكري الإسرائيلي المدعوم من أمريكا لا يمكن للجيش اللبناني أن يواجه العدو الإسرائيلي بحرب كلاسيكية. لذلك كانت هناك فكرة وجود المقاومة، المقاومة تقاتل العدو الإسرائيلي وفق تكتيكات اضرب واهرب، يعني اقصف اضرب هذا العدو، ولا لا توجد مظاهر عسكرية بينة واضحة، انما هي عمليات مخفية، وهذا ما كان منذ العام 1982 حتى العام 2000 لاندحار العدو الإسرائيلي. أما القاعدة الثالثة هي البيئة الحاضنة، هذه البيئة الحاضنة هي البيئة الشعبية، هي التي تدعم الجيش اللبناني وتدعم المقاومة. لذلك الصيغة الأمثل لمواجهة العدو الإسرائيلي هي هذه الثلاثية الذهبية: الجيش والشعب والمقاومة. وهذا أنا بنظري يجب أن يكون في كل الدول التي تواجه العدو الإسرائيلي والعدو الأمريكي، لأنه في على المستوى الميدان العسكري التفوق الأمريكي تستطيع أمريكا أن تقصف أي جيش وتدمره، لكن لا تستطيع أن تقضي على المقاومة ولا تستطيع أن تقضي على الشعب. لذلك يجب أن يكون هذه القاعدة الثلاثية موجودة في كل الدول التي تقاتل العدو الأمريكي.
نعم طيب اسمح لي دكتور حسن أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طيب أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حدث وحوار، الجنوب عصي على الانكسار، محور حديثنا في هذا اللقاء. نستقبل حديث في هذا اللقاء مع الأستاذ الدكتور حسن إبراهيم، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن اللبناني، معنا عبر الهاتف من بيروت. ونرحب بالدكتور حسن مرة أخرى في هذا اللقاء. دكتور حسن، يعني فيما يتعلق بالعدوان الأخير على طريق لمصالح نجارية، أرجو أن أكون قد قرأت الأسماء بشكل صحيح، يعني
نعم طريق يعني لمصالح النجارية نعم. صحيح.
كيف أو لماذا لم نرى، يعني هذا المكان هو مكان مدني واضح من معالمه، يعني لا غير، من غير المعقول أن يكون هذا المكان بكل هذه المعالم الواضحة هو مكان لحزب الله، لكن لم نرى أي إدانة، أي رد فعل من قبل الدول العربية الإسلامية حيال هذا العدوان الذي خرج، يعني هو من زمان خرج عن حده، لكن هذه المرة يعني بهذه الصورة الفاضحة والبشعة التي شاهدناها، كيف تنظر إلى هذا المشهد؟ وبرأيك أين يراد أن يؤخذ بلبنان؟
نعم، هذا الموقع الذي قصف أخيرا هو موقع مدني تجاري بامتياز، يعني هناك أكثر من مؤسسة لديها آليات ومعدات وسيارات، وهي يعني هذا الخط طويل جدا وأغلبه هو معارض سيارات ومعارض آليات. لذلك لا يمكن أن يكون هناك مواقع عسكرية، لا سيما أنه في الحرب بالألفين وما قبل كانت موجودة هذه المعارض، وما بعد العام 2000 والألفين وستة أيضا كانت موجودة، وما بعد الألفين وستة حتى اليوم هي مؤسسات تجارية موجودة، لم يتغير فيها أي شيء. لذلك هي مواقع مدنية تجارية لا يوجد أي لبس عليها، هذا أولا. ثانيا، هذه رسالة لأصحاب هذه الآليات ومن يشابههم، يعني هؤلاء يبيعون الجرافات ويبيعون الشاحنات إلى ما هنالك من المعدات الثقيلة من أجل البناء، هم يقصفونها، هم يقصفونها من أجل القول للآخرين عليكم أن لا تعتمدوا هذه الآليات كي لا يكون هناك إعادة إعمار. ثالثا والأهم من ذلك، هذا الموضوع، هذه المعارض هي بعيدة بعدة مئات من الأمتار، يعني ليست بعيدة بشكل كبير، من منزل دولة الرئيس نبيه بري، يعني دولة منزله يبعد أظن تقريبا 100 متر أو 200 متر، مش أكثر من هيك.
نعم،
يعني عدة أمتار، عشرات الأمتار، ليست أكثر من ذلك. هي رسالة سياسية بامتياز لدولة الرئيس نبيه بري، تقول بأنه يمنع عليكم إعادة إعمار الجنوب. يترافق ذلك، ترافق هذا الاعتداء الصهيوني، هذا العدوان، مع وصول وزير خارجية الجولاني إلى لبنان وعدم زيارته إلى دولة الرئيس نبيه بري. يعني هناك اعتداءان، الاعتداء العسكري والاعتداء السياسي الدبلوماسي. لذلك اليوم دولة الرئيس نبيه بري تصدى بصدره لاعتداءين، إسرائيلي عربي وليس فقط إسرائيلي، يعني من أتى بالشيباني إلى لبنان واستقبله رئيس حزب واستقبله وزير الخارجية المفترض أنه لكل لبنان، وهذا وزير الخارجية الآتي من حزب القوات اللبنانية التي كانت طيلة عمرها عميلة لإسرائيل. يعني أنا أريد أن أربط في بعض المسائل، يعني عدوان إسرائيلي عسكري، وزير الخارجية القواتي الذي ينتمي حزبه إلى أكبر عمالة إسرائيلية، استقبل وزير خارجية الجولاني الذي جزر باللبنانيين وبالسوريين.
نعم،
هذه هي المفارقة، على قاعدة أن هذا الوزير القواتي يريد إعادة العلاقات السياسية مع سوريا في الوقت الذي تطاول فيه مرافق هذا الوزير التكفيري، تطاولوا على ضباط وعناصر قوى الأمن الداخلي المولجة بحماية مطار بيروت الدولي. يعني هناك أكبر من اختراق، أكبر من عدوان في الشأن السياسي ضد دولة الرئيس نبيه بري، وفي الشأن الأخلاقي وفي الشأن الدبلوماسي. لذلك حضرتك ذكرت أنه لا توجد استنكار من الدول العربية، نحن لا نريد استنكار من هذه الدول العربية، نريد فقط أن لا تطعننا في ظهرنا، لا نريد منها دعم ولكن فليقفوا عن طعننا في الظهر.
شكرا جزيلا لك دكتور حسن إبراهيم من بيروت،
لكم كل الشكر،
حياكم الله. طابت أوقاتكم بكل خير، نشكر الدكتور حسن إبراهيم على مشاركته القيمة في هذا اللقاء حدث وحوار الجنوب عصي على الانكسار. ونختم هذا اللقاء بمشاركاتكم ومساهماتكم. المساهمة الأولى من الأخ ثائر الأسدي من العراق.
في إذاعة طهران العربية وبرنامج حدث وحوار، اللهم صل على محمد وآل محمد. الجنوب اللبناني بشعبه الأبي ومقاومته الصامدة، نعم عصي على مؤامرات الغرب الخبيثة وعمالة بعض السياسيين اللبنانيين الذين ارتموا بأحضان الغرب المتعفن. لا يوجد في قاموس الجنوب اللبناني أي معنى للانكسار إن شاء الله، فهو صامد بشعبه ومقاومته الأبية. أخوكم ثائر الأسدي من العراق.
شكرا جزيلا لأخينا ثائر الأسدي من العراق على هذه المشاركة. الأخت الكريمة أم حسن من القطيف كتبت: لقد بذل الكيان الصهيوني كل ما يستطيع لإركاع وهزيمة الشعب الجنوبي اللبناني المقاوم والصابر، فشن الحروب وقام باغتيال القادة والمجاهدين وأطلق ألسنة وأقلام المتصهينين ليمارسوا الحرب النفسية للنيل من عزيمة وثبات حزب الله ومؤيديه، ولكنه فشل فشلا ذريعا، وما رأيناه اليوم من خروج للآلاف ليقولوا الأعداء من داخل وخارج لبنان أنهم على العهد ولن يتركوا خيار المقاومة ولن يسلموا السلاح ليكونوا أرضهم الطاهرة لقمة سائغة للصهاينة الغدرة وأذنابهم وعملائهم، مؤمنين بقول الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، وما كان مع الله كان الله ومن كان مع الله كان الله معه وناصره لا محالة. شكرا لأختنا أم حسن من القطيف على هذه المشاركة. أيضا مساهمة وصلتنا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
لقد استعاد حزب الله اللبناني عافيته وأعاد ترتيب أوضاعه في الجنوب اللبناني، ومهما حاول العدو الإسرائيلي استهداف الجنوب فإنه لن يحقق شيء ولن يجني سوى الفشل والخسران المبين. فالجنوب اللبناني عصي على الانكسار برجاله وسلاحه، وما زالت المقاومة اللبنانية في حزب الله تعمل على تأهيل أجيال من الشباب الناشئ على خطى شهيد الإسلام والإنسانية السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه، كما حدث في مشاركة 74,475 مشارك ومشاركة في أكبر تجمع كشفي في العالم تحت عنوان أجيال السيد. برنامج حدث الأحوال إذاعة الطهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. نعم، ومساهمة من الأخ عدنان من العراق أيضا، بعث لنا بمساهمتين. أنا نعم نستمع إلى جانب منها مساهمته.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله الطيبين طاهرين. تحياتي لكم أعزائي مستمعي ومستمعات إذاعة الطهران قسم العربي برنامج حدث وحوار. الجنوب عصي عن الانكسار، ما أن دخل وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ حتى صعد العدو الصهيوني الغادر من اعتداءاته ضد لبنان عبر استهدافه لطريق المصيليح نجارية في الجنوب اللبناني، لأنه غير قادر على التنفس في أجواء السلام الذي هو سم مهلك له، لذلك يسعى على الدوام لتوتير الموقف وتصدير الأزمات. ومشاهده طريق المصيليح نجارية باستهداف القطاع المدني الاقتصادي الذي هو حق طبيعي لأبناء الجنوب لإعمار قراهم وبلداتهم، لكن العدو الصهيوني المدبول على الإجرام والاعتداء مستمر في الاعتداءات اليومية منذ أكثر من 6 أشهر وحتى يومنا هذا، بهدف منع الناس من العودة إلى مناطق سكناهم وممارسة حياتهم الطبيعية. ولولا الغطاء الأمريكي الغربي والعربي والمتصهيونين لما تجرأ هذا العدو الغادر على الاستمرار في عدوانه وانتهاك سيادة لبنان على مسمع ومرأة من العالم. وما قام به العدو الصهيوني يوم أمس السبت عدوان سافر على منشآت صناعية، حيث نفذ الطيران المعادي 10 غارات على معارض الجرافات والحفارات على طريق المصيليح.
شكرا للأخ عدنان من العراق على هذه المشاركة. بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا حدث وحوار. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
العاشرة ليلا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني فيما يلي أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسية. طهران تشدد على حقها في التخصيب وتعرب عن استعدادها لدراسة أي خطة جديدة تحترم مصالح الشعب الإيراني. جموع النازحين تواصل العودة إلى مناطقهم بالقطاع في ظل دمار واسع في البنية التحتية. وإصابة شاب فلسطيني برصاص مستوطنين بعد اقتحامهم بلدة صوريف في الخليل. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال وزير الخارجية الإيراني إن أي أرضية لإجراء مفاوضات مع التريكة الأوروبية لم تعد موجودة من وجهة نظر الجانب الإيراني. وشدد عباس عراقشي على عدم تنازل طهران عن حقها في تخصيب اليورانيوم، لكنها مستعدة لطمأنة المجتمع الدولي حول سلمية برنامجها النووي، معربا عن انفتاح الجانب الإيراني للحوار واستعداده لدراسة أي خطة جديدة عادلة تحترم مصالح الشعب الإيراني. عراقجي أكد أن واشنطن طالبت بعقد مباحثات مباشرة على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، مشيرا إلى استعداد طهران لذلك شريطة حضور ممثلين عن دول التريكة ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة خيار تربوي وثقافي وأخلاقي وسياسي،